الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الحديث من خلال شرح حديث جبريل عليه السلام، وكنا في الدروس السابقة قد تكلمنا باختصار عن الإيمان بالله تعالى الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، ونواصل الحديث عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. وقصدنا من وراء الحديث عن هذه الأركان هو أن نبين أنها ليست أمورا غيبية مطلقة لا علاقة لها بحياتنا، وإنما نبين أن هذه الأركان في الحقيقة لها علاقة مباشرة بحياة الإنسان المؤمن على وجه الخصوص. إذن، ce qu'on appelle communément les piliers de la foi, nous avons évoqué brièvement le premier pilier, l'Iman ou Billahi Ta'ala, et nous enchaînons par des cours sur le deuxième pilier, l'Iman Bil Malaika, la foi en les anges. Nous voulons, à travers ces cours, démontrer que ces préceptes ou ces piliers de la foi ne sont pas des choses qui relèvent de l'invisible ou du mystère, ou qui n'ont rien à voir avec notre vie quotidienne en tant que croyants. Pour commencer, pour le deuxième pilier de la foi, l'Iman bil Malaika. Awalan, dinuna. مبني على تبليغ ملك من الملائكة، وهو ملك الوحي جبريل عليه السلام، وهو الذي أوحى، يعني الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي هو أساس ديننا. أوحى الله ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، واختص جبريل عليه السلام بأنه ملك الوحي. إذن هؤلاء الملائكة، جبريل عليه السلام وغيره، في الحقيقة لهم علاقة مباشرة بحياتنا. ونحن الآن نشرح حديثا، nous sommes en train de commenter une tradition. Cette tradition, elle est le fruit d'une présentation sous forme humaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il lui a posé les questions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu concernant l'islam, concernant la foi, l'iman, concernant l'ihsan, concernant certaines questions relatives à l'aspect eschatologique de l'islam, yani l'heure et les signes de l'heure, ainsi de suite. Tout cela justement est le fruit de cette rencontre entre Jibril alayhi salam, qui a pris forme humaine, et c'était un enseignement destiné à ceux qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اذا الملائكه ماهيش حاجه تاع غيب، قال احنا نؤمن بالملائكه هذو، الملائكه هذو ما عندهم حتى علاقه، راهم في مانيش عارف واش من عالم. وسنبين ذلك من خلال ايات القران ومن خلال الاحاديث النبويه. قال الله تبارك وتعالى: ما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه صلة السماء بالأرض، صلة الحق بالخلق، تدور حول هذه الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الوحي هنا بمعنى الإلهام، وهذا الإلهام عندنا الوحي المتلو الذي هو القرآن الكريم الذي أوحاه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. وعندنا صورة أخرى من صور الوحي التي هي الإلهام، والتي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس le Saint-Esprit a insufflé en mon fort intérieur que nulle âme ne mourra sans avoir épuisé le gain de sa subsistance. Craignez Allah donc et demandez vos choses et demandez vos besoins avec, يعني, avec une confiance. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، يعني لا يلح الإنسان إلى أن يصل إلى درجة التذلل. إذن هذا ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو derrière un voile. من وراء حجاب كما كان الشأن بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، قال الله في حقه: وكلم الله موسى تكليما، بالمفعول المطلق، يعني باش ما نظنوش باللي قضية يعني كلموا ولكن كيفاش، لا ماشي كذا، كلمه. وللدلالة على أن الكلام حاصل من الله تعالى لموسى عليه السلام من وراء حجاب، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، en utilisant le complément absolu, المفعول المطلق الذي من شأنه ومن شرطه أن يكون من أصل الفعل، وهو كلم، والمفعول المطلق تكليما، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء، والرسول هنا هو جبريل عليه السلام الذي يبلغ للرسول البشري، والرسول البشري يبلغ لمن هم من جنسه كبشر، لأن البشر ليسوا مستعدين لاستقبال هذا الملك، وإنما يكون المتلقي مستعدا لاستقباله وهو الرسول، يعطيه الحق تبارك وتعالى هذا الاستعداد ليستقبل pour recevoir la révélation. وفي حياتنا الإيمانية dans notre vie spirituelle يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين لمتين، لمة الملك ولمة الشيطان. Le cœur du fils d'Adam est toujours et perpétuellement entre deux suggestions, la suggestion angélique et la suggestion satanique. فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ وَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَتَكْذِيبٌ بِالْوَعْدِ وَإِعَادٌ بِالشَّرِّ. طيب وش معنى هذا الكلام هذا؟ لمة الملك سي دو بروميتر او كرويون سو كي بون سو كي بروفيتابل اي كونفيرمي اون لوي لا بروميس ديفين. لماذا؟ لأن الإيمان هذا وش هو؟ هو الإيمان بالله وكل ما جاءنا عن الله في كتابه وكل ما وعد الله تبارك وتعالى به. والشيطان مهمته أن يشكك في هذا الوعد. Sa tâche c'est de semer le doute par rapport à ces promesses divines à l'adresse des croyants. لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد اليقين، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. حسب كاين من هذه إنسان يكون جالس هكذا حتى تجي هذه الأفكار، هذه الأفكار هذه منين جات؟ كاش واحد جاء وحلك راسك ودلك الأفكار هذه لداخل، هي راهي ترد عليك أنت. لا كجسد، لا ككتلة جسمانية، مش هذا ولا نتكلم عليه. يأتيك شيء يقول لك وهذه الوعود التي وعد الله بها وكذا، أي كينا من هذه يعني؟ صح أنا راني نشوف الحياة تاعي ماهيش، واش راني نشوف الحياة الوعد نتاع ربي المسلمين النصر كذا ما كان والو، رانا نشوف الحلاوة الوعود هذه كيفاش. فاعلم أنك تحت لمة الشيطان وهو الذي يعدك بالشر ويكذب وعد الله الذي وعدك به. وفي بعض الأحيان تكون في حالة من الطمأنينة واليقين والتصديق الجازم بوعود الله تعالى، فاعلم أنك حينئذ تحت لمة الملك وهو مرسل إليك من عند الله تعالى. فهنا ندرك أن قضية الملائكة مش قضية يعني قضية غيبية. ولنفهم هذه الآية هذا الحديث بعمق نرجع إلى القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: مدام دعانا إلى أن ننفق من أحسن ما نملك، ما وش من الحاجات اللي ما تحتاجهاش، الحاجات اللي ما عندهاش قيمة، لأن هذه الحاجات لو تصدق بها عليك لرفضتها أو لقبلتها وأنت تغمض عينك مبينا عدم رضاك بهذه الصدقة، لأنك تدرك أن هذا أعطاك من الشيء الذي لا قيمة له. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا هو البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لماذا تنفق؟ لماذا تتيمم الخبيث لتنفق منه؟ لأنك تخشى أن تنفد خزائن الله تعالى، لأنك لست صاحب يقين، ولأنك لست صاحب تصديق بوعد الله تعالى. وما هو هذا الوعد الذي لا يكون مصدقا لديك إلا بلمة الملك بتأييد من الله تعالى؟ قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شوف الآية الكريمة وانظر إلى هذه اللطيفة من اللطائف القرآنية في الترتيب. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فذكر الفقر أولا والأمر بالفحشاء ثانيا. ونحن ننتظر أن يكون الجواب ما يقابل بما يقابل الفقر وهو الفضل أولا، وما يقابل الفحشاء وهي المغفرة ثانيا. ولكن الآية الكريمة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم، بدأ بالمغفرة. لماذا؟ لأن رحمتي سبقت غضبي. هذا تطبيق لهذه الحقيقة الإلهية في القرآن الكريم. رحمتي سبقت غضبي، تقديم المغفرة على الفضل، مع أن الآية بدأت بذكر الفقر ثم ثنت بالأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا الوعد هذا كيف يكون؟ يكون عن طريق مخلوقات وكلهم الله تعالى بتدبير شؤون العباد وتدبير التدبير الإلهي هذا هو الترتيب الإلهي والترتيب الرباني في تدبير شؤون المملكة الإنسانية. ولذلك تارة القرآن يحقق وتارة يشرع، وعند التدقيق والتحقيق فكل راجع إلى التوحيد وأن الله هو الفاعل المطلق على الحقيقة مباشرة بدون وسائط، وإنما يذكر الوسائط لا على أساس أنها مستقلة، الملائكة هذو عندهم استقلال يديروا واش يحبوا، لا، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للملك الذي وكل بقبض روح الإنسان، قال الله تعالى في آية يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى، وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى قل يتوفاكم من ملك الموت الذي وكل بكم. هل معنى هذا أن الملك هذا له استقلال في التدبير وله استقلال في الفعل؟ أبدا، وإنما الحق تبارك وتعالى يريد أن يطلعنا على تدبير شؤون هذه المملكة الإنسانية وفقا للإرادة الربانية، وكون هناك ملائكة كوسائط نحن نؤمن بحكم التوحيد الذي نوحد به الحق تبارك وتعالى أن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، وما الأسباب إلا مظاهر لوجود الحق تعالى وليست أسبابا مستقلة بفعالية معينة. كذلك عندما يذكر لنا الحق تبارك وتعالى الملك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا الملك ليس إلا مظهرا من مظاهر وجود الحق تبارك وتعالى، لا استقلال له لا بوجود ولا بفعل ولا بتأثير، وإنما الحق تعالى هو الفاعل على الحقيقة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلوح، حي على الفلوح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذن الحق تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم كيفية تدبير الحق تعالى لهذه المملكة الإنسانية، ومن بين هذه التدبيرات الإلهية وجود الملائكة الموكلين بأفعال وأعمال شتى. فكما ذكرنا هنا الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم عندنا في حياتنا الإيمانية علاقة لا أقول يومية ولا أقول آنية ظرفية، وإنما هي علاقة دائمة، وإنما عدم يقظة وحياة القلب هي السبب في عدم إدراك والشعور بهذه اللمات الملكية وهذه اللمات الشيطانية. أما اللمات الشيطانية فقال الله في كتابه العزيز: ولكن ذكر حياة القلوب كشرط لإدراك والتفطن لهذه اللمات، فقال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فشرط ذلك هو حياة القلب. وفي قول الله تبارك وتعالى في القرآن وهو يتحدث عن حملة العرش، هذا اللي يهمنا احنا، اما نبقاو احنا نتكلموا عن العرش هذا كيفاش داير والجلوس والاستواء على العرش كيفاش كذا، هذه ما يقدرش يفهمها الانسان بعقله غير ما كان لا تعي روحك، وانما استفد من هذا الاستواء من خلال كتاب الله تعالى عندما يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شفت كيفاش حياة الملائكة عندها مباشرة علاقة بحياتنا؟ قلت لا أقول اليومية لأن هذا أمر لا يخضع للزمن، بل قلبك كالقصر تدور حوله الملائكة كما يدور حوله الشيطان، كل بلمته والدولة لمن غلب عليه. الدولة يكون صراع، ولكن الدولة لمن غلب عليه. فإذا حصل الاستحواذ من الشيطان على القلب فكان الإنسان تحت لمة الشيطان، لا يدرك لمة الملك ولا تدركه لمة الملك إلا بلطف من الله تعالى إن سبقت له من الله العناية. فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم يقول: ربنا وأدخلهم، موش حنا برك، ما زال السلسلة بعيدة، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن أزواجهم ومن ذرياتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طيب هذا الأمور هذه لا علاقة بحياتنا في كل لحظة أم لا؟ كل لحظة. هذا لندرك كمال وإتقان الصنع الإلهي، لا الصنع الإلهي بمعنى القوانين التي أودعها الله في الكون بمعنى الطبيعة، لا، وإنما الله عز وجل أتقن صنعه بحيث كما قال إمامنا الغزالي رحمه الله ورضي عنه، قال قولته المشهورة التي دوخت العلماء، قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. ليس في الإمكان أبدع مما كان. اخترع الحق تبارك وتعالى وأبدع الكون بما فيه ومن فيه على أحسن وعلى أكمل صورة ومن ادعى غير ذلك فنجيبه بقول الحق تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأين الإعوجاج؟ أين هو الإعوجاج؟ وإنما الإعوجاج في نظرتنا نحن، بالإضافة إلى أن الحكمة تقتضي أن الإعوجاج في الوجود عين الحكمة. هناك أمور لو لم تكن معوجة لما صلحت لشيء. خذ القوس الذي يستعان به على رد العدوان، هذا القوس هذا لو لم يكن معوجا هل يصلح؟ لا يصلح. ولذلك حتى الاعوجاج إن قدرنا والانحراف والابتعاد عن الصراط المستقيم بالنسبة للمؤمن لا يكون جرأة على الله تعالى، وإنما يكون ذلك لأن الله يريد أن يتفضل عليه بفضله ومغفرته، وهذا أمر ضروري لتعلق الأسماء الإلهية بمتعلقاتها في الوجود، وإلا لما كانت الأسماء الإلهية على هيئة أضداد، وهي أكمل على أكمل صورة من التكامل والتجانس في الوجود. هذه آية. آية أخرى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى. جماعة المساواة هذو لازم يراجعوا نفوسهم وعودوا يقرأوا الآية هذه مليح. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك وفي اللغة العربية هناك تدل إما على الزمان وإما على المكان ولا تدل عليهما معا. تقول هناك تبلو كل نفس بما كسبت، يعني الزمن، وتقول هناك بمعنى المكان، أما هنالك هي التي تجمع الزمان والمكان. فدعا زكريا في نفس الزمان ونفس المكان، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من الذي أعطاه؟ من الذي وهبه؟ ولكن هناك تدبير إلهي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. إذن في الحقيقة الإيمان بالملائكة، الإنسان في الحقيقة يجب أن يدرك المؤمن أن الإيمان بالملائكة ليس أمرا غيبيا، هو أمر يعيش معك في كل لحظة من حياتك. وهذا سر أمر المؤمن على وجه الاستحباب طبعا، أن يكون دائما على وضوء، لأن الطهارة الظاهرة رمز للطهارة الباطنة، وإذا كانت الطهارة الباطنة كان القلب محلا لهذه اللمات الملكية. وإن شاء الله تعالى سنذكر آيات أخرى، مهمة الملائكة في البشارة، ومهمة الملائكة في الإنذار، ومهمة الملائكة في الاستغفار للمؤمنين، إلى غير ذلك من الأمور التي وردت في كتاب الله تعالى، حتى يتبين لنا أن ديننا في الحقيقة دين يأمرنا أن نعيش مع الحق في كل لحظة وفي كل نفس، وأن نكون متيقظين لهذه الهبات الإلهية علينا على مستوى قلوبنا وعلى مستوى أرواحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وفي الأخير هناك إنسان يطلب منكم الدعاء لإنسان مريض، نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء، والحمد لله رب العالمين.